إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا في الجمعة الماضية عن واقعة الإسراء والمعراج، ونتحدث اليوم إن شاء الله عز وجل عن بعض الآيات والمشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة. فنقول وبالله عز وجل التوفيق: إن معجزة الإسراء والمعراج من أكبر النعم على هذه الأمة، وقد نوه الله عز وجل بشأنه في كتابه، وبين الحكمة فيه في سورة الإسراء وفي سورة النجم، وقد أكرم الله عز وجل فيه نبيه وأراه من آياته الكبرى، وفرض على أمته الصلوات الخمس التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 5 صلوات في العمل، وهن عن 50 في الثواب. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة المباركة من آيات ربه الكبرى ما قرت به عينه وقوي به يقينه، وسار هذا الإسراء من أكبر معجزاته وأعظم آياته، فقد فرح به أهل الإيمان واغتاظ به أهل الكفر والطغيان، كما قال جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فأقام الله عز وجل به الحجة واستنارت به المحجة، فآمن من آمن به على يقين من ربه، وكفر من كفر بعد أن قامت عليه الحجة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فواجب المسلمين في كل عصر أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة بأداء ما أوجب الله عز وجل عليهم فيها من الصلوات الخمس في اليوم والليلة في بيوت الله وجماعتها. فالصلاة هي معراج كل مؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى، لقد شرعت الصلاة في السماء لتكون معراجاً يرتقي به الإنسان ويرتقي به الناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأعراض الدنيا، وعليهم أن يجتنبوا أيضاً الذنوب والمعاصي، التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في هذه الليلة أهلها يعذبون بها أشد العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة أراه الله تعالى من آيات الله الكبرى، وأراه الجنة وأراه النار، ومثل له أهل النار يعذبون في النار وأهل الجنة يتنعمون في الجنة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى على قوم تردخ رؤوسهم بالصخرة، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، الذين يضيعون الصلاة ويخرجونها عن وقتها. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يصرحون كما تصرح الإبل والنعم، ويأكلون الضريع والزقوم. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، لا يخرجون الزكاة. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر، ولحم آخر نيء قدر خبيث، فجعلوا يأكلون اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة، يعني حزمة عظيمة من الحطب لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها، وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقارض من حديد، كلما قردت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع. فقال: من هذا؟ ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. ثم أتى على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم أتى على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء العصاة يعذبون بمعاصيهم وذنوبهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك تحذيرا للأمة من ارتكاب هذه الذنوب والمعاصي الشنيعة، فمنها التكاسل عن الصلاة المكتوبة في وقتها. وقد كثر ارتكاب هذه المعصية، فتكاسل كثير من الناس عن أداء الصلوات فالواجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلوات قبل أن يواجهوا هذا المصير المؤلم. ومنها منع الزكاة وهي قرينة الصلاة، والوعيد على منعها شديد. فالواجب على أصحاب الأموال إخراج زكاة أموالهم كما أمر الله عز وجل بذلك. ومنها ارتكاب جريمة الزنا، وهي من أبشع الجرائم وأشنعها، وعقوبته في الدنيا والآخرة من أشد العقوبات. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومنها خيانة الأمانة، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام الخائن لأمانته قد كلف تعذيبا له بحمل حزمة لا يستطيع حملها وهو يجمع عليها زيادة. ومنها الخطباء الذين يوقدون الفتنة بخطبهم ويحرشون بين الناس، تقرض ألسنتهم وشفاههم. وما أكثر خطباء الفتنة اليوم في النوادي والإذاعات والتلفاز وما إلى ذلك من وسائل الإعلام. ما تظنش الخطيب هو الخطيب للجمعة، بل كل ما يلقي يتكلم أمام الناس فهو خطيب. يوقدون الفتن ويحرضون على سفك الدماء وقتل الأبرياء وبث العداوة والبغضاء بين الناس والكذب والزور والبهتان وما إلى ذلك. ومنها أن الذين يتكلمون بالكلام المحرم من كذب وشتم وغيبة ونميمة وشهادة زور وأيمان فاجرة فيفسدون بين الناس ولا يستطيعون إصلاح ما أفسدوا ولا استرجاع ما تكلموا به من الفحش والزور. ومنها أن أكلة الربا تتضخم بطونهم فتصير كالبيوت العظيمة فيها الحياة المروعة، ومصداق هذا في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة عند البعث إلا كقيام المصروع الذي به مس من الجن فهو يقوم ويسقط. وما أكثر أكلة الربا اليوم بسبب تضخم الأموال ووجود البنوك الربوية التي تستثمر فيها الأموال، حتى أصبح الربا وسيلة اقتصادية مألوفة فيستغرب ممن ينكرها ويسخر منه، كما قال المرابون من قبل: البيع مثل الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فاتقوا الله عباد الله، واستفيدوا من حادث الإسراء والمعراج العبرة والعظة، وتمسكوا بأوامر الله واجتنبوا مناهيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليبادر إلى التوبة من اقترف شيئا من هذه المعاصي وغيرها قبل فوات الأوان. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفقنا الله لما فيه رضاه، وجنبنا أسباب معاصيه ومساخطه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا مواسم للطاعات فيها نفحات من الخيرات لمن تعرض لها وعمل من الصالحات، مواسم يغتنمها المؤمنون ويتسابق فيها الصالحون ويرجع فيها المذنبون ويتوب الله على من تاب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لسان حالهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. وهذه المواسم منها ما هو شهر، ومنها ما هو يوم، ومنها ما هو ساعة. وقد أظلنا شهر من تلكم النفحات، ألا وهو شهر شعبان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه: ذاك شهر يغفل الناس عنه، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وروى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي سبب تسميته، سبب تسمية هذا الشهر شعبان، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الناس بعد شهر رجب المحرم كانوا يتشعبون في طلب الغارات، ومن ثم سمي شعبان، لأن شهر الحرام شهر رجب الشهر الماضي هو من أشهر الحرم يحرم فيه القتال، وكان الناس يحترمون حتى في الجاهلية. فإذا خرج الشهر ودخل رجب ودخل شهر شعبان فهو ليس من أشهر الحرم، فكانوا يتشعبون ويذهبون في كل طريق للحروب والغزوات، فسمي شهر شعبان. ولقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام معنيين لتفضيل الصيام في شهر شعبان. المعنى الأول: غفلة الناس عن هذا الشهر، لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر المحرم رجب وشهر الصيام رمضان. وفي هذا دليل على استحباب إعمار أوقات غفلة الناس بطاعة الله عز وجل، وأن هذا محبوب لله عز وجل، أن يملأ الإنسان أوقات الغفلة بالعبادة. ولذلك كان بعض السلف يستحبون أحياء ما بين العشاءين بالصلاة، ويقولون هي ساعة غفلة. وفي ذلك فوائد، منها يعني في إعمار أوقات الغفلة بطاعة الله فوائد، منها أن يكون أخفى للعمل وأستر وأكثر تحقيق للإخلاص، لا سيما لو كان هذا العمل صياما فإنه سر بين العبد وربه. ومنها أن طاعة الله عز وجل وقت غفلة الناس تكون أشق على العبد الصالح، وأفضل الأعمال أشقها. فإذا كانت الناس في طاعة الله، إذا كان الناس كلهم جميعا في طاعة، تيسرت الأعمال الصالحة على العباد. وإذا كان الناس في غفلة ومعصية تعسرت الطاعة على المستيقظين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. قال عليه الصلاة والسلام ذلك لما أخبر الصحابة بأنه سيأتي زمان يكون الواحد منهم، يعني الواحد من يأتي بعدهم، له أجر 50 من الصحابة. فتعجب الصحابة من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. ومنها أن المنفرد بالطاعة بين أهل الغفلة والمعاصي قد يدفع الله عز وجل بسببه البلاء على الناس، البلاء على الناس كلهم، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم، كما دلت على ذلك نصوص الشرع بأن الإنسان إذا كان يعمل الصالحات بين الناس غير الصالحين فإن الله تعالى يدفع عنهم البلاء بسبب هذا الرجل الصالح. المعنى الثاني لتفضيل الصيام في شهر شعبان هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولا شك أن من حرص على الصيام في مثل هذه الأوقات، وأشد حرصا على سائر الأعمال والطاعات الصالحة، هو أشد حرصا على سائر الطاعات والأعمال الصالحات من صلوات مفروضة ونوافل مسنونة وأذكار موظفة وقراءة للقرآن وصلة للأرحام وإنفاق في وجوه الخير والإحسان. وقيل في فضل الصيام في هذا الشهر أنه استعداد وتمرين لشهر رمضان، فلا يجد المرء مشقة وكلفة في صيامه، وكذلك الحال في بقية الأعمال الصالحة. فيسن للمرء أن يجتهد في شهر شعبان حتى إذا أتى رمضان كان أكثر اجتهادا وأكثر قدرة على طاعة الله عز وجل. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهو شهر شعبان المبارك. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. يا مضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق، واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قصرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.